إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ما يهدي الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، لا نزال في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام البخاري رحمة الله عليه في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا سفيان أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش وكانوا تجارا بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مد فيها أبا سفيان وكفار قريش. نذكركم قليلا إخوة الإسلام بهذا الحديث قبل ما نستمر في سرده بعون الله تعالى. ذكرنا لكم في خطب سبقت أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد صلح الحديبية بدأ يراسل ملوك العالم من أجل أن يدعوهم إلى الإسلام، وكان من جملة من راسلهم عليه الصلاة والسلام هرقل ملك الروم. وكان ملك الروم رجلا حصيفا حكيما، ما كان عجولا، لذلك لما وصله كتاب النبي عليه الصلاة والسلام ما استعجل، إنما أراد أن يتأكد من أحواله. رجل يقول أنا نبي من عند الله، رسول من عند الله، يتأكد، ما أنه شالك بسيطة يردها ولا يقبلها بسرعة، إنه يتأكد. فلذلك طلب وفدا من العرب، طلب جماعة من العرب من قوم النبي عليه الصلاة والسلام ليسألهم عن أحواله. فقدر الله أنه وقتها كان وقتها هرقل في فلسطين وبالذات في القدس، فطلب يكون وفد موجود في فلسطين أو في الشام مش في الجزيرة العربية. فقدر الله أنه كان أبو سفيان ومعه جماعة من التجار كانوا موجودين في غزة، فأحضرهم بين يديه وسأل أبا سفيان، لأنه كان أقربهم نسبا بالنبي عليه الصلاة والسلام، سأله 11 سؤالا، بالتحديد 11 سؤال يتعلقون بالنبي عليه الصلاة والسلام، يريد أن يتأكد بين مطابقة وصف النبي عليه الصلاة والسلام لوصف النبي الخاتم الذي يبعث في آخر الزمان، هل يتطابقان أم لا يتطابقان. تكلمنا عن 3 أسئلة في خطب سبقت، واليوم نستمر في السؤال الرابع. ماذا يسأل هرقل أبا سفيان؟ قال له: فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ يقول له يا أبا سفيان، محمد عليه الصلاة والسلام اللي يدعي أنه رسول، طبعا في ناس آمنوا به، أنت هل تستطيع أن لاحظت أن اللي آمنوا به واتبعوهم الأشراف أم الضعفاء؟ من المقصود بالأشراف والضعفاء في سؤال هرقل؟ الأشراف يقصد بهم أهل النسب، سمعون عنا أبناء العيل وأهل المال وأهل الزعامة وأهل الرئاسة وأهل الفخفخة. قالوا مين اللي شفته عم يتبعوا أكثر شيء، أهل الرئاسة الأشراف أم الضعفاء المعترين المساكين الفقراء بيعين الخضرة مين؟ قال: فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ فأبو سفيان قال: بل ضعفاؤهم. لا، قالوا الضعفاء. أبو سفيان فرح بالجواب، بجوابه. ليش فرح؟ لأنه ظن أنه هذه منقصة بحق النبي عليه الصلاة والسلام، منقصة بحقه. في رواية عن ابن إسحاق تبين هذه المنقصة، يقول ابن إسحاق في روايته لما سأله: فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ قال: بل تبعه منا الضعفاء والمساكين، فأما ذو النسب والشرف فما تبعه منهم أحد، فما تبعه منهم أحد. فرح أبو سفيان بالجواب أنه الحمد لله ما في ولا واحد كبار ابن عيلة تبعه إلا المساكين. فلما في آخر الأسئلة بين هرقل الحكمة من سؤاله بماذا أجاب؟ قال لأبي سفيان: وسألتك أشرف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل، لهذا دليل آخر على أن محمد رسول من عند الله عليه السلام، مش دليل منقص في حقه ولا دليل ضده، هذا دليل معه. قالوا: وهم أتباع الرسل. قالوا: نحن عندنا في العلم الأول، هذا طبعا من علمه ليس من اجتهادي، لأن قال وهم أتباع الرسل يعني أمر جزم به. يقول هرقل: نحن في عنا في العلم المقرر في الكتب التوراة والإنجيل أن غالب من يتبع الرسل هم الضعفاء والمساكين والفقراء والمعترين، مش أصحاب الجاه والثروة. قالوا: لما سألته قلت لي الضعفاء اتبعوه، دل عندي أكثر أنه رسول من عند الله عليه الصلاة والسلام. لذلك يا أخو الإسلام حتى هذا في الكتب الأوائل ورد مثل هذا، ورد مثل هذا، لعله من هذا أخذه هرقل، لأن هرقل كان يتنصر، كان صار نصرانيا، كان موجود حتى اليوم في الإنجيل، موجود حتى اليوم في الإنجيل أن المسيح عليه السلام قال لتلامذته، يقول لهم: الحق أقول لكم إنه يعسر أن يدخل غني إلى ملكوت الله. المسيح يقول لتلامذته إنه من الصعب أن تجد الأغنياء يقبلون بهذا الدين ويتبعون الرسل. لذلك من خلال استقراء أحوال الأنبياء السابقين والرسل من زمن آدم فنوح إلى محمد عليهم الصلاة والسلام، واستقراء أحوال أممهم، نجد أن أغلب من آمن بالرسل واتبعهم كما يقول ابن كثير رحمه الله عليه وغيره هم الضعفاء والمساكين والفقراء والمعترين. أما أصحاب النسب والشرف والثروة والرئاسة والزعامة فهو القلة منهم الذين اتبعوا الرسل. وهذا الأمر يا أخي الإسلام أو هذه المسألة أكدها القرآن الكريم في شرعنا، هناك تأكيد لهذه الحقيقة. يقول الله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إن بما أرسلتم به كافرون. يقول تعالى: ما في رسول أرسلنا في أمة من الأمم قبلك يا محمد عليه الصلاة والسلام إلا المترفون. من هم المترفون؟ يقول ابن كثير: هم أولو النعمة والحشمة والثروة والرياسة، أصحاب المال والثراء والزعام والرياسة. ماذا يقولون؟ وما أرسلنا في قرية من نذير، ما في نبي أرسلنا في أمة من الأمم إلا تصدى له المترفون، الأغنياء والزعماء تصدوا له. وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إن بما أرسلتم به كافرون. دغري رفضوا دعوة الرسل وردوها المترفون. هذا من القرآن تأكيد لهذه المسألة. ومن الأحاديث الصحيحة في حديث كثيرة، بس أكتفي بحديث واحد بعون الله، رواه البخاري ومسلم في صحيحه في صحيحيهما عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما، يقول صلى الله عليه وسلم: قمت على باب الجنة. نبي يقف أول من يدخل الجنة رسولنا عليه الصلاة والسلام، ويقف على بابها بده يشوف من يدخلها من أمته. يقول: قمت على باب الجنة فإذا عامة من دخلها المساكين. يقول شفت اللي دخلها من أمتي أكثرهم من فقراء، فقراء اللي هن دخلوا الجنة. طيب وين الأغنياء المؤمنون من أمة محمد عليه الصلاة والسلام؟ يقول: وأصحاب الجد محبوسون. يقول لم يؤمر بعد بدخول الجنة لأنه يحاسبون، السيوم الآن ما انتهى حسابهم، يسألون عن أموالهم من أين اكتسبوها وفيما أنفقوها. وهل فرق بين دخول الأغنياء ودخول الفقراء؟ يقول صلى الله عليه وسلم: يدخل فقراء الجنة قبل أغنيائهم، يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم، وذلك 500 عام. نصف يوم من أيام الآخرة يساوي 500 عام من أيام الدنيا. ولكن لو دخلها الأغنياء بعد نصف يوم يشكلون نسبة قليلة بالنسبة للفقراء. لذلك يقول: قمت على باب الجنة فإذا عمت من دخلها المساكين. إذا النصوص النبوية والقرآنية تؤكد بأن هذه المسألة صحيحة، أن أتباع الرسل غالبيتهم من المعترين، فقراء ضعفاء، من الرجال والنساء والإماء والعبيد. طيب هنا السؤال يا أخوة الإسلام، لماذا أصحاب الجاه والسرو لا يتبعون الرسل؟ ولماذا ما بس لا يتبعونهم، يحاربونهم؟ لماذا؟ في أسباب كثيرة، بدي ركز على سببين لأن لهما علاقة بواقعنا. لماذا الأتباع أو الأغنياء أو أصحاب الزعامات لا يتبعون الرسل بل يحاربونهم؟ لسببين، أو بدي ركز على سببين. السبب الأول الخوف من ذهاب جاههم وزعامتهم، خوفهم من ذهاب الجاه والسلطان والتسلط. لذلك لما ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم قصة موسى وهارون لما جاءوا إلى فرعون وقومه وملئه، الملأ يعني القاضي، قادة الجيش عنده والوزراء والنواب وكذا، فدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى، ماذا كان جواب فرعون وملئه؟ بماذا أجابوا؟ الله سبحانه وتعالى يبين لنا جوابهم في سورة يونس، قالوا أجئتنا، بخاطب موسى عليه السلام هو كان المتكلم، قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. فرعون عم بيخاطب موسى وأخاه جنبه، عم بيقول له أنت جاي عم تدعونا إلى الله الإمام الله عز وجل، وتدعونا إلى أن نترك عبادة الأصنام أو الآلهة اللي عبدها آباءنا وأجدادنا من أجل أن تكون لك يا موسى ولأخيك الرئاسة في مصر. يعني أنت عامل حالك عم تدعو إلى الله، بس أنت هدفك من وراء هذه الدعوة تصير أنت الملك بدالي، وأنت الرئيس بدالي، وأنت الحاكم أنت وأخوك بدالي، وتكون لكما الكبرياء في الأرض، أي الرئاسة في أرض مصر. إذن هذا هو السبب ليش أولئك لا يقبلون الإسلام ولا يقبلون الدين، لأن بيخافوا على الزعامة. بتروح بتقول طيب يا أخي ليش هن يخافون على الزعامة؟ طيب الإسلام في كثير أمراء قبائل، رؤساء قبائل أسلموا، والنبي عليه الصلاة والسلام تركهم رؤساء على قبائلهم، ما قال لهم أنت إنك رئيس. وأسلم بعض الملوك والرسول عليه الصلاة والسلام تركهم ملوكا في أرضهم، ما نزعهم من الملك. لماذا يعني لماذا نحن نقول بأنهم يخافون على ذهاب الرئاسي، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام كثير من الزعماء والرؤساء والملوك أسلموا فأبقاهم على زعامتهم ورئاستهم وملكهم؟ هنا الجواب يا أهل الإسلام، أنه صحيح الرسول عليه الصلاة والسلام أبقاهم على الملك وعلى الرئاسة وعلى الزعام اللي أسلموا مع قومهم، ولكن بيّن لهم أن الأمر لله عز وجل. أنت تبقى ملكا على قومك بعد ما أسلمت، بس ما عاد الأمر لك في الحكم، ما عاد نقبل أن تقول ما أريكم إلا ما أرى كما قال فرعون وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، ما عاد هذا مقبول منك أبدا. إنما المقبول إن الحكم إلا لله، يعني أنت وقومك خاضعون لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إذا أمر الله وأمر الرسول ممنوع تعصيه. هنا نزع السلطان منهم، هنا نزع السلطان، وهذا اللي لا يرضون به. لك أنا صير مثلي مثل أي واحد من الرعية، محكومان لأمر الله عز وجل وأمر رسوله، ما بيقبلوا بلك أنا المتحكم بالناس. لذلك وقعت قصة في زمن عمر رضي الله عنه تدل على هذا المعنى إخوة الإسلام، دليلة قوية. قصة أحد ملوك العرب وكان نصرانيا، كان يسكن في شمال الجزيرة العربية، ثم كان ملك على الغساسنة، قبيلة عربية اسمها قبيلة غسان، كانوا تنصروا لأنهم كانوا بجوار الروم، فتنصروا مثل الروم. كان آخر ملوكهم ملك اسمه جبل ابن الأيهم، آخر ملوك الغساسنة. فماذا جبل لما بعث النبي عليه السلام أول شيء ما آمن به، بعد لما رأى النبي ينتشر آمن وأسلم. لما جاء زمن عمر رضي الله عنه وبلغه إسلام جبل، طبعا جبل أسلم بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، الإسلام بدأ ينتشر في الجزيرة وفي الشام، فقال لك بقى الإسلامي، فأسلم في زمن عمر رضي الله عنه. فعمر فرح بإسلامه، أكبر ملوك العرب، كان نصرانيا فأسلم، فرح عمر بإسلامه ودعاه إلى المدينة. يدي المدينة زيارة، كان مركز الخلافة في المدينة المنورة. فجاء جبل بن الأيهم معه 150 راكبا حشمة يحتشم بهم، وفدوا على عمر، فعمر أدنى مجلسه ورحب به واستقبله أحسن استقبال. كان وقت الحج، فقال له عمر بدي روح حج أنا وياك. قال له جميل. عمر فرح بإسلامه، ملك أسلمي، كل قوم يسلمون معه. في أثناء الطواف، ما كان عمر موجود في الطواف رضي الله عنه، في أثناء الطواف جبل وهو يطوف بالبيت، في رواية تقول: إذ وطئ إزاره رجل من بني فزارة فزارة فانحل الإزار. يعني بتعرف الإنسان بالحج بده يلبس المنشفة يضع على خصره، فهو عم يطوف الملك، في رجل أعرابي ماشي خلفه دعس على المنشفة تعيده فانفلت الإزار وظهرت عورته. هذا ملك، ملك شافك واحد دعس له على طرفه، فلما ربط حزام إزاره حامل إيده ضربه كف فلطمه على وجهه. هذا الفزاري مسلم وعم يطوف بالبيت، واللي صار خطأ، ما أنه متقصدا، ما كان متقصدا، خطأ. وبعدين الإسلام أعطهم عزة، فليك شكاه إلى عمر، فعمر استدعى جبل من الأيهم، قال له: أنت عملت هيك؟ قال له: صحيح أنا عملت هيك. قال له: إذن أقيده منك. قال له: لازم الكف بكف، هيك بالإسلام. قال له: الكف بكف، ما في أن يعني ما في أن تفريق، الكف بكف. فماذا يقول جبل لعمر؟ قال: كيف وأنا ملك وهو سوقة؟ كيف بدك تساويني به وأنا ملك؟ أنا كنت بحكم لي على 10,000 في بلادي، أنا ملك، وهذا رجل عادي عامي من عادي من عامة الناس، سوقي أي من عامة الناس، كيف بدك تسويني به؟ كيف بدك تسويني به؟ فقال له عمر: إن الإسلام سوى بين الناس، ولا فضل لأحد على آخر إلا بالتقوى. قالوا: هذا ديننا، ما في ملك وعبد، كلكم سواسية أمام الحدود، أمام الحدود سواسية، فما في تقلي ملك وما ملك وكذا، بدك ضربته كيف بدك تقول كاف. فماذا يقول له جبله؟ يقول: كنت أظن أني إذا أسلمت أكون أعز مني في الجاهلية. يقول له يا عمر: أنا كنت ظاني لما بأسلم بصير عندي عز ورفع في الدنيا أكثر مني لما كنت ملك في الجاهلية. أنا مش هناك أسلمت بظن أنه كنت تعزوني تكرموني، مش تضربوني كف. فماذا يقول له عمر؟ يقول: دع عنك ذا. قال له: حاجة حكي، دع عنك ذا، فإنك إن لم ترضي الرجل أقدته منك. قال له: عندك حلين، يا بترضيه حتى يسامحك بلا كف، يا أما أنا بدي أقول له يضربك كف. قال له: ما في حاجة جدل. فقال له جبل: إذن أتنصر. قال له: إذا هيك الشيء عندكم بالإسلام ما ودي الإسلام، يرجع النصرانية. قال له: أنت نصرت ضربت عنقك. قال له: هذا حد تاني، إذا بدك تصير نصراني ترتد عن الإسلام في شغلة تانية، في ضربة سيف نقتلك، فيا كف يا ضربة كف يا ضربة سيف. فقال: سأنظر في أمر الليلة. طيب خليني الليلة شوف، خلي مهلني ليلة واحدة شوف بركي برضي للرجل، ولا شوف شو بعمل بحولي. فتركه عمر ليلة رضي الله عنه. يقول الراوي: فلما لهم الليل ركب في قومه فسار إلى الشام. انتظر لما صار الليل والدنيا غمقت بالليل، جاب جماعته 150 وهربوا من المدينة وذهبوا إلى الشام. يقول: ثم دخل إلى بلاد الروم ودخل عليه هرقل فتنصر. هرقل لما سمع إنسان كان مسلما ثم تنصر ملك فأكرمه وأقطعه بلادا كثيرة. الشاهد بالقصة أنه هذا جبل كان ملكا، شو اللي منعه من الإسلام؟ شو اللي هربوا من الإسلام؟ هذه القضية، أنه الإسلام جعل الناس سواسية، ما في تسلط على العباد، أنت ملك كنت تتسلط على الناس تضرب الكف والكفان وما حد يحكي معك، لا بالإسلام ما في منها، هذا يمنعهم من الإسلام التسلط، لأن الإسلام يذهب جاههم وتسلطهم على عباد الله. هذا السبب الأول لأخو الإسلام، لماذا أهل الرئاسة والزعامة والمال يرفضون الإسلام. السبب الثاني له علاقة بواقعنا، قضية حب الشهوات. حب الشهوات، هؤلاء عادة عندهم مجال، يعني عندهم مجال للزنا وشرب الخمر والفسق والفجور وأكل الحرام والربا. فلما يجي الإسلام بيقول لك لا، الربا حرام والزنا أعوذ بالله والحشيشة محرمة وكذا، ايش من الأشد والشالة، كل شيء حلو محرم عندكم، فيرفضون الإسلام. هذا السبب الثاني لذلك لماذا هؤلاء يرفضون الإسلام. لذلك يقول الله تعالى يبين هذا المعنى في أحد تفاسير هذه الآية الكريمة، يقول تعالى بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يسأل أيان يوم القيامة، أي الإنسان بده يستمر على فجوره. إنسان بيجي الإسلام وهو عاصي، يزني، يشرب الخمر، يفعل المنكرات، فلما بيسمع الإسلام حرم كل هذا فهو يريد يستمر على فجوره، ماذا يقول؟ يقول لا أؤمن بالإسلام ولا بيوم القيامة، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، أي يستمر على فجوره دام الأيام المقبلة، فيكذب بيوم القيامة، يقول فيقول أيان يوم القيامة، يعني ما في قيامة، ما في آخرة، حتى يبرر لنفسه الفجور والاستمرار على الزنا والمخدرات وغيرها. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يستمر فجوره، يسأل أيان يوم القيامة. هذان سببان أخذ الإسلام من أسباب لماذا أهل الرئاسة والزعامة والمال لا يتبعون الرسل بل يحاربونهم. فوائد هذا الحديث، الآن خلصنا من الشرح، الآن الفوائد، في فائدة كبيرة يا أخذ الإسلام. هذا الحديث فهمنا السبب الأكبر لماذا أهل الرئاسة لا يقبلون الإسلام وأهل المال لا يقبلون الإسلام. الآن فهمنا السبب، يعني الآن هذه تطبيق على واقعنا، هذه الدول الغربية خاصة دول غربية اللي تحارب الإسلام ليل نهار، هم بماذا يبررون حربهم الإسلام؟ ليش تهربوا الإسلام؟ ليش فرنسا تهربوا الإسلام؟ ليش أمريكا تهربوا الإسلام؟ شو بيبرروا قدام الإعلام؟ لك يا أخي الإسلام في تخلف، في حجر على المرأة، في حجر للحريات، في حجز للحقوق الناس، في مش هناك مبنى وما في تطور، ما عندهم حداثة ولا تطور. طيب بنقول ولا حقوق إنسان، بنقول بل بالعكس، بنقول نحن عندنا حقوق إنسان أكثر منكم، أعطونا من 1400 سنة أعطونا قاعدة في حقوق الإنسان أعظم من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. أعطونا قاعدة في التسوية بين الناس، الناس سواسية، أعطونا مبدأ من 1400 سنة لليوم الإسلام قال بهذا المبدأ، أنتم حتى اليوم لا تطبقونه. حتى اليوم في فرنسا وفي أوروبا البيضاء بفرق بين الأسود والأبيض في المعاملة وفي كل شيء، حتى اليوم في أمريكا شوف كيف السود يقتلون في أمريكا بس لأن بشرتهم سوداء. الإسلام من 1400 سنة جاء بحقوق الإنسان أكثر منكم، قال لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. والإسلام من 1400 سنة ما فرق بين ملك وبين إنسان عادي في الحدود، هذا جبل ابن الأيهم كان ملكا فقال له بدك تأكل كف مثل ما ضربته كف. وين هذه موجودة حتى اليوم في أمريكا في أوروبا وفي غيرها من الدول المتطورة؟ لا تقولوا أن الإسلام ما في حقوق إنسان إلى آخره أبدا. السبب الحقيقي أنه أنتم تحاربوا الإسلام بيّنه القرآن والحديث وهذه السير بيّنت السبب. السبب أن الإسلام يريد أن يأخذ منكم هذا تسلط على الدول، تسلط على الناس، يعني أنتوا السبب الحقيقي بتكون أمريكا وأوروبا الدولة متسلطة على الدول العربية والدول الأفريقية، تأخذ ثرواتها وتتحكم بشعوبها وتتحكم بسياساتها الخارجية والداخلية وبالأخلاق وبالقيم وبالمبادئ وبالأسرة ومن يتزوج ومن لا يتزوج، تكون تتحكموا بالناس وتتسلطوا عليهم حتى تسرقوا ثرواتهم وخيراتهم، يبقوا عبيدا تحت أرجلكم. هذا السبب، ما تقولوا لحقوق الإنسان، هذا السبب. لذلك لما جاء ربعي بن عامر أحد قادة الفتح الإسلامي، جاء إلى ملك أو قائد الجيوش الفارسية اسمه رستم، فقال له رستم قبل الحرب نفهم شو بتكون أنتوا العرب جيتوا لبلادنا شو بتكون، شوف الكلمة ما أجملها، يقول له ربعي بن عامر يقول إن الله ابتعثنا أجينا إليكم من أجل أن نخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله رب العالمين. أنتوا يا فرس تستعبدون الناس، تستعبدون الناس، شوف إيران احتلت العراق، شو قدموا لهم؟ وين الحقوق وين المساواة؟ بيجي الإيراني بيجي حجة الشيعة والتشيع والبركة والبيت، نحن من أهل البيت ونحن من أهل البيت. بيجي العراقي بيفرك له إجراء، بيجي العراقي بيخدمه بيقبل له إيداه، وبتجي العراقية بلبدينا معك ساعة متعة متعة شرعية. فاستباحوا نساءهم ورجالهم وسرقوا لهم نفطهم، وكان العراق دولة غنية صار الآن فقراء. استعباد الناس، الإسلام رفض هذا الاستعباد. ممنوع أحد يتجبر على أحد، ممنوع أحد يتسلط على أحد، ممنوع أحد يتحكم بأحد. ما في دولة عظمى ودولة غير عظمى، كلكم سواسية أمام الله عز وجل. هذه من أجل هذا يرفضونه، لكن التسلط التجبر على الناس. لذلك الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، شوف لما جاء وفد النصارى إلى النبي عليه الصلاة والسلام يدعو الإسلام، رفضوا الإسلام، قالوا يا عمي تعالوا بإلكم شو بدي منكم، دعوة واحدة هذه اليوم موجودة من 1400 سنة إلى اليوم نعلنها. ماذا يقول؟ ما هي الدعوة اللي يريدها الإسلام؟ يقول يا أهل الكتاب، يا نصارى ويا يهود، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، كلمة عدل وإنصاف بيننا وبينكم. ما هي؟ ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. بس كلمة واحدة، كل آياتنا تعالوا كلنا نعبد الله وحده، لا أنتوا تستعبدونا ولا نحن نستعبدكم. ما تقولوا إذا صرنا مسلمين بيجي الخليفة بيستعبدنا، لا، أو المسلم الأول اللي بيستعبدنا الأصلي، لا. ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، كلنا سواسية أمام الله في الحقوق والواجبات. هذه دعوتنا لكم من 1400 سنة إلى اليوم. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. لأنتم تستعبدون لأنكم أقوى منا، ولا نحن إذا صرنا أقوى منكم نستعبدكم. العبودية لله عز وجل، هذه يرفضونها، هذه اللي يرفضونها. لكن نصير مثلكم، نحن المتطورين عندنا علم وكذا، ونصير مثل العرب ما يقبلون. هذا السبب يا إخوة الإسلام. لذلك اليوم إذا نظرنا للواقع اللي نعيش فيه نستفيد كثير من هالحديث يا إخوة الإسلام، نستفيد نفهم لماذا لك مش الدول تحارب الإسلام، لك لماذا المسلمون يحاربون الإسلام، لماذا المسلمون يحاربون الإسلام في بلادنا. هذا السبب. قلت لي شو السبب؟ يعني أصحاب الشهوات اللي بده يزني ويشرب الخمر، هذا ما بينسوا الإسلام. فإذا قامت جماعة قوية مسلمة تدعو إلى الإسلام إلى تطبيق الشريعة، يقول لك لا لا لا، عم بيقول لك قال إذا قوية بكرة واستلموا البلد ما بيخلونا نزني ولا نشرب الخمر ولا نعمل مخدرات ولا نروح نطلع مع البنات ولا نعلي الموسيقى ولا 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 كجودي هالشغله، خلينا هيك بحكم الدوله اللبنانيه الله يخلينا اياها مبسوطين نعمل اللي بدنا اياه من حشيش ومن نسكر وكذا، وهن بيسهلونا المخدرات الله يعطيهم العافيه، هن بيسهلونا اياه، هذا اللي بدهم اياه. طيب هول اصحاب الشهوات هذا بدهم اياه. العلمانيين والشيوعيين بيكرهوا الدين، بيقول لك ما بدي دين. طيب والزعماء، الزعماء اللي اصحاب النفوذ سواء كان سياسي ولا أمني ولا غير ولا مدير عام، أصحاب النفوذ هل ما يقبلون الإسلام ويحاربون؟ ليش؟ لأن الإسلام يريد أن يأخذ منا هذه السلطة. نحن الآن أنا سياسي بتحكم على الناس، بتجبر عليهم، أول شيء بسرق أموالهم، وبعدين بسلطة يعني أنا عندي منصب، بهذا المنصب بزيد ثروتي، بزيد ثروتي، وبعدين كل الناس تخضع لي، وإذا تعرضت لمظلمة ظلمت أحدا المحاكم معي، القضاء معي، ما حد يتعرض لي، عندي حصانة. قبل الإسلام ما في حصانة، ما في حصانة. لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، ما في حصانة. فهن متحصنين بهذا، لذلك يحاربون الإسلام. من أجل هذا أخوة الإسلام، ما بتكون جماعة أو قوة للمسلمين قامت مرة في طرابلس دغري تمالأوا على ضربيها، لا يقول لك ما بدنا، خلينا نحن بالسلطة بالنفوذ بالحكم، ما بدنا أحد يجي لنا قال الله قال الرسول، والناس سواسية كأسنان المشط، وأنت ممنوع يكون لك حصانة، وأنت تخضع لحكم الله، ما بدون هالكلام. لذلك يا أخو الإسلام هذا أمر كنا نحن نتعجب به. بعدين لفهمنا القضية، كنا نجي عند بعض المسؤولين السياسيين من أهل السنة. يقولون يا جماعة طيب أنتوا شايفين طرابلس شو عم يصير فيها؟ 30 سنة ما في معمل، ما في مصنع، فيها منشآت، فيها مطار، وفيها معرض، ما عم يخلوها يا أخي، مين ما عم يخليها؟ سواء جماعة المسيحيين، بعض المسيحيين، أو بعض الشيعة، أو بعض الدروز، مين ما يكون يكون، ما عم بيخلوها، ما عم بيخلوا البلد تتطور. طيب أنتوا ما بتغاروا على طائفتكم، ما بتغاروا على مدينتكم، ما بتغاروا على أهل السنة المساكين المعترين؟ ليش ما نحن وأنتم نكون يد واحدة لإعمار المدينة، لإنماء المدينة؟ ليش أنتم تحاربوننا بدل ما نحن نجيب دعوة تفيدكم؟ ليش عم نشوف ما فيكم إلا الحرب؟ بعدين فهمنا السبب، إنه نحن كنا نظن يا أخي ما دام أهل السنة ونحن عم ندعي دعوة إلى تنمية طرابلس بيساعدونا لأن هن سنة. تيري بعدين فهمنا إنه القضية بالنسبة لهم ما وصلوا للمنصب هذا اللي هن فيه ولا يدوم لهم بظنهم إلا ما يرضوا النصارى والشيعة والدروز. بقول لك أنا من شان أعمر لك مصنع وكذا ومدرسة وجامعة ومستشفى وجيب لك كهرباء، بدي أخسر وظيفتي؟ ما بيرضى عني فلان ولا علان ولا كذا ولا كذا، فبدي أخسر. بعدين ما بس بخسر وظيفتي، في بيني وبينه مصالح تجارية بدها تروح. هن طالبين مني ما أعمر المدينة وأنا بسمع لهم من يبقى مصلحتي، يبقى نفوذي، ويبقى مركزي ومقعد النيابي والوزاري محفوظا. طيب هذا هو السبب اللي الإسلام أخبر به، أخبر به ليش هؤلاء لا يتبعون القرآن والإسلام، خوفا من ذهاب نفوذهم سواء كانوا كفارا أو كانوا مسلمين. نسأل الله أن يبصرنا بدينه. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم، اللهم لا تعذبنا إنك علينا قادر، اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن منكر. اللهم اغفر لنا ولأبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم روحها وريحانها، واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.